وكلت الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت إشكالات عديدة على كلام الشيخ صاحب الفصول قدس الله روحه فيه، حيث قال بأنه يشترط في صدق التلبس أن تكون الصفة عارضة عن الذات مباشرة بلا واسطة في العروض. لعله مراده الأعم من المباشرة والواسطة في الثبوت، المهم أن لا تكون بواسطة في العروض. كانت الإشكالات على ذلك عديدة، منها لعله سبق أن قلنا من أن النظر نظره الشريف إن كان إلى المثال المتعارف المشهور وهو الميزة أبو جار، فالمطلب صحيح، يعني كلامه صحيح، لأن هذا في الحقيقة من أمثلة إسناد المشتق إلى الذات غير المتصفة، لأن الميزان ليس بجار حقيقة. إذا ترخينا لغة الاستعمال الحقيقي، ينبغي أن لا يكون الإسناد مع الواسطة في العروض، ولكننا قلنا أنه لعله مراده ليس هو هذا المثال، وإنما مثال الكائن في السفينة، حيث أن الراكب يتحرك بحركة السفينة ومعه السفينة تكون واسطة في عروض الحركة على الراكب حقيقة، عقلا وعرفا وعقلائيا، ولا يكون فيه أي مجاز من أنحاء المجازات الثلاثة، من الأنحاء الثلاثة للمجاز، لا مجاز في الكلمة. حينما نقول أن الراكب متحرك، هو متحرك حقيقة، وليس في المقام مجاز، لا في الكلمة ولا في الحمل ولا في التطبيق أو المصداقية. فمن هذه الناحية لا يكون الحق معه، وذلك لأن الاتصال موجود، فإذا كان الاتصال موجودا عقلا وعرفا، لا حاجة إلى اشتراط أن لا تكون الذات متصفة بواسطة في العروض، بل حتى لو كانت متصفة بواسطة في العروض أيضا لا بأس بذلك. فعلى أحد المسلكين الذي هو مسلك المشهور، نفعا في الصغرى، وهو شنو؟ وهو أن المثال ليس بصحيح، أنه في المورد الطعن في الصغرى، وهو أن الاتصاف في المثال غير موجود، لأن الميزان غير جاري، وفي المثال الآخر الذي هو أقرب إلى الواقع نفعل في الكبرى، أي في الرأي الذي قاله صاحب الفصول، وأنه ليس لابد من شنو من اتصاف الذات مباشرة، بل يمكن أن يكون مباشرة وبواسطة في الثبوت وبواسطة في العروض. الجواب الثاني ما قلناه أيضا، من أننا نعرض المسألة على العرف، فإن وافق العرف على الاتصال أخذنا به، وإن لم يوافق العرف على الاتصال رفضناه، هذا هو، لأن اللغة منشأها العرف ومعالها العرف وعلتها أو معلولها معنى من المعاني. فحينئذ إذا لاحظنا هذين المثالين نجد بوضوح أن العرف لا يوافق على أن الميزاب جاري، وإنما يذعن بمجازيته ويجزم بعدم التلبس في الحقيقة، ويرى عدم التلبس، لأن الميزان الميزاب إنما هو ثابت في الجدار وغير جاري حسا وعرفا وعقلا بطبيعة الحال. فمن هذه الناحية لا يرضى بذلك. فحينئذ يكون الحق مع الشيخ صاحب الفصول حينما يشترط المطلب أنه جنو أنه لا بد من الاتصال بدون واسطة في العروض، لأنه مع الواسطة في العروض التي فهمها المشهور لا يكون الاتصال واقعيا، والشيخ صاحب الفصول يريد الاتصال الواقعي، إذن فمن هذه الناحية لا يكون المطلب تاما في الواسطة في العروض. وأما في المثال الثاني فالعقل والعرف يتسالمان على حركة الراكب في السفينة، ومعه لا يكون الحق مع الشيخ صحيحا. ليش؟ لأن المسألة الحق مع العرف وليس مع الشيخ صاحب الفصول، وما دام التلبس عرفا موجودا هذا كافي في صدق التلبس، ولا يكون هناك مجاز كما قلنا لا في الكلمة ولا في الحمل ولا في الانطباق. الجواب الثالث أن نظر الشيخ صاحب الفصول إن كان إلى المجاز في الكلمة كان معه حق، إلا أننا عرفنا أن المجازات ليست على قسم واحد بل على أقسام ثلاثة، فإذا أخذنا أحد القسمين الآخرين الذي هو المجاز في التطبيق الذي هو المجاز السكاكي ماذا نتج؟ نتج على أن الكلمة مستعملة في المعنى الحقيقي، وإنما التنزيل في التطبيق والمصداقية لا أكثر ولا أقل. عن من يعتبره أسدا وإن لم يكن أسدا، أعتبره جاريا وإن لم يكن جاريا، نعم ذلك من الأمور. إذن فالإسناد حقيقي، وكذلك الاستعمال مطابق للموضوع له وحقيقي أيضا. فمن هذه الناحية لا يكون الحق مع الكبرى التي قالها الشيخ صاحب الفصول، لأن التلبس موجود وإن كان تلبسا في طول التنزيل والتسامح في التشبيه نحو ذلك من الأمور، إلا أنه مع ذلك الاستعمال حقيقي، والكلام إنما هو في استعمال المشتق استعمالا حقيقيا مطابقا للمعنى الموضوع له، وهذا يكفي. الجواب الآخر ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية وسيد الأستاذ أيضا في المحاضرات من النظر إلى القسم الثالث من المجازات، وهو أن مثلا حسب العرض الذي عرضناه في الجواب الأول نقول بأنه لو كان نظر الشيخ صاحب الفصول إلى المجاز في الكلمة لكان معه حق، إلا أنه غير منحصر في المجاز في الكلمة، وإنما يمكن أن يكون المجاز أن يكون للمجاز معنى آخر هو المجاز بالحمل. فإذا كان المجاز في الحمل يكون الاستعمال في الكلمة مطابقا للمعنى الموضوع له وحقيقيا، فإذا كان الاستعمال حقيقيا فكل المقصود هو شنو؟ أن يكون استعمال المشتق في معناه، بل وحينئذ لا يشترط أن يكون بواسطة في العروض، بل حتى لو كان بل بواسطة ولا يشترط أن يكون بدون هذا الشرط، أن لا يكون بواسطة في العروض، ولكنه لا نقول أنه حتى لو كان بواسطة في العروض يكون المجاز في الحمل لا في الاستعمال، ومعه يكون استعمال المشتق صحيحا. حقيقة هذا الكلام وإن كان له صورة من قبل المشايخ، من قبل شيخ صاحب الكفاية والشيخ الفياض، إلا أنه مع ذلك قابل للمناقشة من عدة جهات. الجهة الأولى بأن المحاضرات كأنها قد نسيت المجاز السكاكي كما قلنا، وفي رأيهم المسألة دائرة بين المجاز في الكلمة والمجاز في الحمل، ولا نظر لهم إلى المجاز السكاكي أصلا. بل فمن هذه الناحية قد عرفنا، لأن نقول في هذا التعليق أن الأمر غير منحصر بما ذكروه من المجاز في الحمل، بل هناك مجاز آخر سميناه المجاز تطبيق أو المجاز في المصداقية، وهو المجاز السكاكي. وكل الأمرين يحل المشكلة، وكل الأمرين يدفع كلام الشيخ صاحب الفصول، لأنه على كل الوجهين وعلى كل المجازين يكون الاستعمال حقيقيا في الكلمة، وليس هناك مجاز في الكلمة، بل هو إما في الحمل على مسلكهم، وإما في التطبيق والمصداقية على مسلك السكاكي. وعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى اشتراط الشرط الذي ذكره صاحب الفصول، وهو أن لا يكون المشتق محمولا بواسطة في العروض. يعني ما قلناه أيضا طبعا الجهة الثانية من الإشكال على جماعة، أنهم بنوا على أن المثال الحقيقي والرئيسي للواسطة في العروض هو هذا، هو جرى الميزاب أو الميزاب جارين نحو ذلك من الأمور، وهذا قد عرفنا كونه خطأ، وإن كان مشهوريا وتسالمت عليه كثير من المصادر، إلا أنه أنا لا أعتقد بصحته، لأن المجاز في العلوم الدقية غير مفروض بل وإنما يفترض أن نمثل للواسطة في العروض مثالا معتدا به وحقيقيا، وذلك ليس إلا الحركة العارضة على راكب السفينة بواسطة السفينة. هذا مثال. الشيء يعني الجهة الأخرى من الإشكال على المحاضرات بأنه لعل نظر الشيخ صاحب الفصول إلى التلبس الواقعي من جميع الجهات وبدون مسامحة من جميع الجهات، فإذا كان المطلب هكذا إذن المطلب لا ينحل لا بالإشكال الذي أنا قلته ولا بالإشكال الذي هم قالوه، أي لا ينحل لا بالمجاز السكاكي ولا بالمجاز في الحمل، كلاهما لا يحل عن الإشكال، لأن المجاز السكاكي فيه نحو من العناية، والمجاز في الحمل أيضا فيه نحو من العناية. فإذا أراد الشيخ صاحب الفصول نفي العناية على الإطلاق والاستعمال الحقيقي من جميع الجهات، إذن فشنو؟ إذن فينبغي أن يريد نفي كل أنحاء المجاز ثلاثتها، فمن هذه الناحية يكون الحق معه. إذا أراد أن لا يكون هناك واسطة في العروض في المثال المشهوري، فإن المثال المشهوري لا بد فيه من الإذعان بأن أحد أنحاء المجاز موجود فيه، بل لكن لا بالنسبة إلى المثال غير المشهوري لا ليس فيه اي مجاز، فمن هذه الناحية لا يكون الحق معه، بل يكون التلبس حقيقيا في رأس السفينة، في المتحرك بحركة السفينة. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أنه في المحاضرات عبر عن القسم الثالث من المجاز بالمجاز في الحمل والمجاز في التطبيق معا، يعني أنه عبر بالمجاز في التطبيق وأراد المجاز في الحمل، لأن الحمل نحو من أنحاء التطبيق. حينما نقول زيد أسد ونقصد بالأسد الحيوان المفترس، ونحمله على زيد كرجل شجاع نحو ذلك من الأمور، فهذا نحو من التطبيق، أننا طبقنا مفهوم الحيوان المفترس من حيثية الشجاعة على زيد. صحيح هذا، إلا أن هذا فيه اشتباه كما عرفنا أكثر من مرة، وهو أن المجاز في التطبيق غير المجاز في الحمل، والمجاز في التطبيق إنما هو المجاز في المصداقية والتجوز في المصداقية، وليس هو التجوز في الحمل. وليس هما متلازمان، لأنه من هذه الناحية إذا أو متى تجوزنا في المصداقية تجوزنا في الحمل. لا، ليس بصحيح. إذا تجوزنا في المصداقية كان الحمل حقيقيا، في الحقيقة نحن نحتاج إلى أحد الأقسام الثلاثة للمجاز، ولا حاجة إلى اجتماع قسمين منهما دفعة واحدة. هذا لا بد من الإذعان به. فإما المجاز في الكلمة، هذا باب جواب، فإذا تنازلنا عن ذلك فحينئذ فهو مجاز في التطبيق، وبعد أو في طول أننا طبقنا على زيد معنى الأسد، يكون الحمل على زيد حقيقيا لا يكون مجازيا، وإنما المجازية في المرتبة السابقة عليه. نعم، لو كان المجاز في التطبيق غير موجود صار، يعني اضطررنا إلى المجاز في المرتبة المتأخرة التي هي مرتبة الحمل، أي إلى المجاز في الحمل. ففي الحقيقة هذه الأنواع الثلاثة مترتبة في الرتبة، أولا المجاز في الكلمة التي هي المجاز في المحمول في الحقيقة الذي هو أسد، ثم إذا تنزلنا عنه فالمجاز في التطبيق، ثم إذا تنزلنا عنه فالمجاز في الحمل. ولا يمكن ولا حاجة لغوية ولا عقلية ولا عقلائية إلى اجتماعهما معا، أي أن هذه الأقسام ليس بعضها ملازما لبعض، بل هي بالضرورة متغايرة ومتخارجة لو صح التعبير. فمن هذه الناحية حينما نقول مجاز في الحمل لا يعني المجاز في التطبيق، وإذا قلنا مجاز في التطبيق لا يعني المجاز في الحمل، بالرغم من خلط المحاضرات بينهما. وفي الحقيقة هو نسي المجاز في القسم الثاني، المجاز في التطبيق، واصطلح بهذا الاصطلاح على المجاز في الحمل. وطبعا هذا الشيء الذي قلناه دافع لنظريته. ثم قال بأنه ينبغي أن مثلا نلتفت أو ننتبه إلى موارد الخطأ حينما نقول هذا زيد وليس هو بزيد بل هو عمرو. فهذا من قبيل شنو؟ هل هو من قبيل المجاز في الكلمة؟ يعني استعملنا لفظ زيد في عمرو، استعملنا لفظ زيد في غير المسمى زيدان؟ لا، هذا واضح، وإنما استعملنا زيد في معنى زيد، ولكنه كان لقب كاذبا،
كان الحمل كاذبا. اذا فالتجوز والكذب انما هو في الحمل وليس في الكلمة. في الحقيقة نحن لو طبقناه على المجازات الثلاثة، هذا الذي التعليق الذي اريد ان اقوله، نحن لو طبقناه على الاقسام الثلاثة للمجاز لوجدنا انه فاقد لكل انواع المجاز الثلاثة، لا مجاز في الكلمة كما الان اوضحنا لاننا استعملنا لفظ زيد في زيد ليس في عامر طبعا، وكذلك المجاز في التطبيق غير موجود لان المجاز في التطبيق يحتاج الى تنزيل، وهذا التنزيل هنا غير موجود، تنزيل عمرو منزلة زيد كتنزيل الكريم منزلة حاتم الطائي، نقول هذا حاتم الطائي بعنوان كريم فقد نزلناه منزلة حاتم الطائي، هذا إلى باب جواب، ولكنه ليس بحاتم الطائي وإنما هو تنزيل نحو ذلك من الأمور، أو هذا بل باقل لأنه لا يستطيع أن يخطب نحو ذلك بين الأمور، أو هذا قص بن ساعد الرياتي أو الآخره. المهم فهذه هي أنحاء التنزيل. في مثالنا هذا ليس هكذا، بل ليس أنه عمر منزل منزلة زيد. وكذلك مجاز في الحمل لا يوجد، وإنما كذب في الحمل موجود، والمجاز غير الكذب، عدم المطابقة للواقع موجود، وليس أنه شنو أنه بلي هذا زيد كأنه بمنزلة أننا نحمل على عمر أنه زيد حملا مجازيا، بل هذا أيضا خلاف الوجدان. زين، ولكننا لو تنزلنا عن هذه الجهة اعتبرنا أن الكذب نحو من أنحاء المجاز، نحو من أنحاء المجاز، زين، حينئذ ينحصر الأمر في مجازين وليس في ثلاثة مجازات، لأن التنزيل في التطبيق غير موجود جزمان، وإنما إما هو مجاز في الكلمة وإما هو مجاز في الحمل، أي كذب في الحمل، وحينما يدور الأمر بين الأمرين يتعين الثاني، يتعين المجاز في الحمل أي الكذب في الحمل، لأننا أيضا القسم الأول من المجاز ليس من أهله ولا في محله، لأننا لم نسمي زيدا عمرا أو عمرا زيدا بطبيعة الحال، وإنما استعملنا الكلمة فيما وضعت له الذي هو زيد الحقيقي. ومن هذه الناحية لو تنزلنا عن الوجه الأول يكون الحق مع المحاضرات، لأنه قال بأنه تجوز في الحمل، في الحقيقة ليس تجوزا لأننا لا نتنزل عن الوجه الأول وإنما هو كذب، ولكننا إذا سمينا الكذب تجوزا نعم فهو تجوز في الحمل وليس تجوزا في الكلمة ولا في التطبيق. أما قال وكذا أي الأمر كذلك في المشتقات، ومثل للمشتقات، طبعا أنا أذكر هذه الأمور لأجل التدقيق ببعض العبارات وإذا المطلب كأنما بمنزلة المنتهي. ثم وكذا الأمر في المشتقات، ومثل للمشتقات بمثالين، الميزاب جار والنهر جاري. أنا أريد الآن أن أبين الفرق بين هذين المثالين. في الحقيقة المثال الأمثل هو الميزاب جاري، أنه يكون جريان الماء على المثال على الفهم المشهور واسطة في العروض لنسبة الجريان إلى الميزاب نفسه، إلى باب جواب. لكننا نأتي إلى النهر، حسب الفهم المشهور أن جريان الماء في النهر يكون واسطة في العروض لنسبة الجريان إلى النهر، وإنما هو جريان الماء وليس جريان الأرض، فحينئذ كأننا نفهم من النهر الأرض، وهذا هو الفرق على ما سوف اوضح اكثر. فحينئذ ماذا حصل؟ حصل ان نسبة النسبة الحقيقية انما هو جريان الماء، ونحن نقول جريان النهر، كأننا نسبنا الجريان الى مكان الماء، كما كان الميزاب مكانا للماء فالنهر مكان للماء، إلا أن هذا ناشئ في الحقيقة أستطيع أن أقول على أنه ليس ابن اللغة مع شديد الأسف. النهر ليس هو مكان الماء هذه، النهر هو مجموع الماء ومكانه، أنا بحسب فهمي هكذا. زين، حينئذ نواجه مشكلة من الناحية العقلية، أو لأنه من الناحية العقلية النتيجة تتبع أخص المقدمتين، لأنها بين القسمين، أحدهما جاري وهو الماء، والثاني غير جاري وهو الأرض، والمجموع المتكون من الجاري وغير الجاري غير جاري، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. إذن فالنهر غير جاري، في حين عيد الدقة، في حين أنه بالنسبة إلى الأرض النتيجة تتبع أفضل المقدمتين وأوضح المقدمتين. وفي الحقيقة الجانب الحسي من جريان الماء عرفا، فيقال النهر جاري، ولم ننسب الجريان إلى المكان حقيقة، وإنما إما أن نقول أن النهر هو مجموع المكان والمكين، وأن النتيجة تتبع أقوى المقدمتين عرفا، هذا الذي قلناه، وإما أن نقول أن النهر ليس هو المكان أصلا، النهر هو الماء بس وليس هو الأرض أصلا. فإذا قلنا كذلك كما هو لعله بل قريب من الفهم العرفي، النهر ليس هو الماء، وإنما هذه حفرة لأكثر ولا أقل، النهر يجري في الحفرة الشكل، بس في الحفرة طويلة كيلومترات طولها. إذن فالنهر هو الماء فقط، فإذا كان المطلب كذلك فالجريان ثابت للماء أصلا معصر، وليس فيه أي تجوز، ولا يشبه الميزاب من قريب ولا من بعيد. قابل أن نقول أن الماء المنحدر من الميزاب ميزاب؟ لا، وإنما نعم الماء الجاري في النهر هو النهر أو نهر في الحقيقة، لكنه بالنسبة إلى الميزاب لا نقول أنه ميزاب أكيدا. فهذا نحو من الفروق بين هذا المثال وهذا المثال، ونكمل إن شاء الله غدا.